أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر شبكة راي العالمية. أهلا بكم في حلقة خاصة من سلسلة حلقات تنفذها جمعية منتدى التواصل ضمن مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي وفقا للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحلقة بعنوان تعزيز الحق في التجمع السلمي. من منطلق تعزيز وتعميم الوعي الشعبي بماهية الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير وأهمية احترام هذا الحق كأحد أهم مؤشرات احترام مبدأ سيادة القانون، تقوم جمعية منتدى التواصل بتنفيذ مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يشكل احترام الحق في حرية التجمع السلمي إحدى الضمانات المهمة لتفعيل الحق في المشاركة السياسية والحق في حرية الرأي والتعبير وجملة واسعة من حقوق الإنسان. ويعتبر الحق بالتجمع السلمي مظهرا إيجابيا للمجتمع الديمقراطي، وذلك لارتباط هذا الحق ارتباطا وثيقا بسياسات أخرى كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الانتماء للجمعيات والحق بالمشاركة في إطار الشأن العام. إذن نرحب بضيفنا الكريم محمود شجاعية، وهو متدرب مع جمعية منتدى التواصل. أهلا وسهلا.
يسعد أوقاتك وأوقات جميع مستمعينا.
حياك الله محمود، أنت متدرب مع جمعية منتدى التواصل، حدثنا بداية عن الجمعية، الرؤية والرسالة لهذه الجمعية، وانطلاقا يعني من خلال ترسيخ هذا الأمر عبر تدريبكم في هذا المجال.
طبعا جمعية منتدى التواصل جمعية تعمل على تفعيل دور النساء والشباب والأطفال وكبار السن ودمجهم في مجتمعاتهم من خلال برامج تنموية في كافة المجالات التنموية وتأهيلهم ليكونوا قوة فاعلة ومستدامة في المجتمع الفلسطيني. ويمكننا أيضا إجمال أهداف الجمعية في عدة نقاط: أولا تمكين الشباب اقتصاديا وتعزيز مشاركتهم المجتمعية والسياسية والمدنية وحرية الرأي والتعبير ومناصرة قضاياهم، والعمل على تخفيف من حدة الفقر ودعم سبل العيش، المساهمة في تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لترسيخ مفاهيم المجتمع المدني حسب القانون الدولي الإنساني، العمل على التمكين الاجتماعي للمرأة وحماية حقوقها، تنمية وتطوير قدرات شرائح المجتمع المختلفة من خلال البرامج التعليمية والرياضية والصحية والنفسية والاجتماعية والإغاثية وبرامج الطفولة المبكرة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وأخيرا بناء قدرات الجمعية والعاملين والمتطوعين فيها.
طيب عمليا كل هذه النقاط التي ذكرتها والتي تعبر عن رؤية ورسالة جمعية منتدى التواصل، كيف انعكس ذلك وانعكست هذه الرسالة على خبرتك في هذا المجال عندما تم تدريبك؟ ماذا تعلمت؟
يعني من خلال التدريب منصب موضوع التدريب على الحق في التجمع السلمي، حاولت الجمعية تقديم رؤيتها من خلال هذا التدريب وإعطائنا يعني ما نص عليه القانون الدولي في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من خلال التدريب المتعلق بالتجمع السلمي.
يعني نستطيع القول بأنه بعد تدريبك وخضوعك لهذا التدريب بأنه بات لديك خبرة أكثر، فهم أعمق في موضوع الحق في التجمع السلمي، وبالتالي عمليات توثيق ورصد أي تجاوزات أي قمع لهذه التجمعات السلمية وفقا للعهد الدولي للقانون الدولي بهذا المجال لحقوق الإنسان وكذلك القوانين الوطنية، يعني باتت لديك معرفة أعمق في هذا المجال؟
أكيد طبعا، يعني من خلال التدريب الذي استمر ممكن 3 أشهر يعني أصبح لدينا قدرة يعني ممكن تقدر تقول إنها كبيرة في موضوع الحق في التجمع السلمي.
نعم، يعني بمعنى أنت كمحمود محمود شجاعية لديك الآن المهارة في عملية توثيق أي اعتداءات وأي قمع للتجمعات السلمية، وبالتالي حفاظ أو تكريس مفهوم الحق في التجمع السلمي لدى الأوساط الشبابية أنت كشاب.
أكيد نحن من خلال هذا التدريب تمكننا من يعني صار عندنا القدرة على الرصد والتوثيق.
وبالتالي المتابعات لاحقا في المتابعات المحافل
طبعاً
المختلفة.
تعرفنا على حقوقنا وواجباتنا من خلال الحق في التجمع السلمي، من خلال التدريب الذي أقامته جمعية منتدى التواصل.
شو اللي إنا وشو اللي علينا؟
شو اللي إنا شو اللي علينا بالضبط؟
هذه نقطة مهمة عمليا في عمليات التدريب،
من أجل عدم الوقوع يعني في الأخطاء اللي كنا نوقع فيها سابقا.
وبالتالي منظوركم للحق في التجمع السلمي
اختلف
طبعاً. عندي قبل.
صحيح.
ما هي أبرز النصوص القانونية الدولية التي تحمي الحق في التجمع السلمي؟
في عندنا المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على حق الأشخاص في التجمعات، حرية الاشتراك في التجمعات والجمعيات السلمية، وكذلك منع أي جهة تجبر الأشخاص على الانتماء للجمعيات العامة، وكذلك أيضا المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص على حق الأشخاص في التجمع السلمي ووضع القيود والشروط التي تقيد ذلك،
ووضع الشروط والقيود التي يعني تضبط هذا الأمر وهذه الحالة.
صحيح.
طيب فهمكم لهذه الجوانب القانونية الدولية فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي، كيف تعكسونها على الحالة الفلسطينية والحالة القانونية الفلسطينية؟
في الحقيقة يعني هناك بعض القوانين في فلسطين التي نصت على موضوع التجمع السلمي، والتي ممكن نقدر نقول أنها جاءت مخالفة لما ورد النص عليه في القوانين الدولية. فمثلا اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة من القانون الفلسطيني جاءت متناقضة مع نفسها وأيضا مع قانون الاجتماعات العامة، ومنتهكة للمعايير الدولية الخاصة بالحق في التجمع السلمي في أمرين أساسيين يمكن أن نسلط الضوء عليهما. فمثلا في النقطة الأولى، حولت اللائحة الإشعار الذي نصت عليه المادة 3 من قانون الاجتماعات والذي يلتزم بموجبه المجتمعون بتوجيه إشعار للمحافظ أو مدير الشرطة لعقد اجتماع في مكان عام، حولته إلى ترخيص تمنحه الشرطة للمجتمعين، وبالتالي أصبح وفقا للائحة عقد الاجتماع العام مرهونا بموافقة الشرطة، وهذا الأمر مخالفا لما ورد النص عليه في القانون الدولي. وأيضا توجد في المادة 9 من اللائحة إحالة للمرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 1998 بشأن تكريس الوحدة الوطنية، وفي الحقيقة أن هذا المرسوم غير دستوري ويتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي، بالإضافة إلى أن القانون لم يأتي على ذكر هذا المرسوم بتاتا، فالإحالة وتعتبر الإحالة لهذا المرسوم تجاوزا من السلطة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها الخاصة بإصدار لوائح في حدود القانون.
ما هي العلاقة بين الحق في التجمع السلمي وحقوق الإنسان الأخرى؟
طبعا العلاقة بين الحق في التجمع السلمي وحقوق الإنسان الأخرى، طبعا التجمع السلمي هو أحد الحقوق الأساسية لممارسة الحق في المشاركة السياسية، وبدون هذا الحق لا يتصور وجود الحق في المشاركة السياسية بتاتا. أيضا الحق في التجمع السلمي هو أحد صور الحق في التعبير، وبالتالي لا يمكن تصور وجود الحق في التجمع السلمي.
يعني عمليا التجمعات السلمية هي تعطي مؤشرات عمليا على جوانب الحياة الديمقراطية السائدة في هذا البلد أو ذاك، يعني هي عبارة عن عامل أو على الأقل مؤشر يمكن أن يعطي انطباعا عن واقع الديمقراطيات وواقع النظام السياسي في هذا البلد أو ذاك.
بالطبع يعني التجمع السلمي هو يسلط الضوء بشكل مباشر على وجود مجتمع ديمقراطي أو عدم وجود مجتمع ديمقراطي، هو يعني ممكن نقدر نصور الإشي الموضوع بأنه هو الفيصل في تحديد المجتمعات الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان والمجتمعات غير الديمقراطية التي تنتهك حقوق الإنسان. وأيضا تستلزم ممارسة الحق في التجمع السلمي توفر جملة من الحقوق الأخرى اللي بتحميها، أهمها ممكن يعني مسلط الضوء عليه اللي هو الحق في حرية الحركة والتنقل،
الحق
الذي يتيح للأشخاص مثلا التنقل بين مكان إلى آخر لممارسة حقهم في التجمع السلمي.
نعم، يعني أنت كأنك أشرت إلى بعض الخطوات الأمنية التي لربما كانت تمارس للحيلولة دون تجمعات سلمية في قطاعات نقابية أو ما إلى ذلك، مثلا عندما يكون هنالك تجمع مركزي في مدينة رام الله وكان هنالك محاولات للانضمام لهذا التجمع من محافظات أخرى أيضا تندرج في هذا السياق، يعني هذه المحاولات الأمنية والشرطية التي تحول دون وصول المشارك في هذه التجمعات السلمية للمكان المناسب.
طبعا أكيد يعني إذا لم يكن هذا التجمع السلمي مخالفا للقانون وكان وفقا للشروط والشرائع الدولية والداخلية، فلا يحق لأي شخص منع الأشخاص المتجمعين سلميا من الوصول إلى مكان التجمع.
طب أنت أشرت قبل قليل إلى لائحة تنفيذية لقانون الاجتماعات العامة، وأيضا إلى المعايير الدولية للحق في التجمع السلمي والقانون الفلسطيني وما إلى ذلك. ما مدى انسجام اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة مع القانون الفلسطيني في هذا المضمار وكذلك المعايير الدولية؟
بأن اللائحة التنفيذية جاءت متناقضة مع نفسها ومع قانون الاجتماعات العامة، فما بالك إذا كانت هي متناقضة مع نفسها، فكيف ستنسجم مع المعايير الدولية؟ إذن فهي مخالفة، وأنا ذكرت الأمرين الأساسيين قبل قليل اللتان تخالف فيهم المعايير الدولية بشكل صريح، وأولهما كان الإشعار الذي تحول إلى ترخيص من الشرطة، وأيضا الإحالة التي وردت على
هذا فيما يتعلق بمدى انسجام اللائحة التنفيذية. وعادة اللوائح التنفيذية لأي قانون هي تفسر القانون،
هي تفسر القانون من أجل
من حيث المبدأ القانون الفلسطيني في هذا المجال، ما مدى انسجامه مع المعايير الدولية؟ يعني القانون الفلسطيني البحت، لا أتحدث هنا عن اللائحة التنفيذية.
في الحقيقة يعني فلسطين تدخل بشكل شبه يومي في معاهدات دولية، والقانون الأساسي الفلسطيني لم يحدد ما هي مرتبة هاي القوانين الدولية بالنسبة للقانون الداخلي.
يعني القانون الفلسطيني مادته فضفاضة يعني في هذا المجال.
بالضبط. يعني في دول العالم يعني يأتي النص على مرتبة القانون الدولي بالنسبة للقانون الداخلي بالعادة في دساتيرة، ونحن دستورنا هو القانون الأساسي يعني إن صح التعبير، ولم يرد النص على هذا، وهناك قرارات تفسيرية للمحكمة الدستورية في هذا الشأن. وطبعا الموضوع يعني فضفاض، لا يمكن أن نقول مدى موافقتها أو اختلافها، وبالطبع أكيد راح يكون في اختلاف.
نعم. هل يجوز تقييد حرية التجمع السلمي وفق المعايير الدولية في حالات استثنائية معينة، مثلا تعطى الحق السلطات لتحقيق ذلك، بمعنى لفرض تقييدات على حرية التجمع السلمي لاستثناءات معينة؟
الأصل
وهذا طبعاً مغطى قانونا في القانون الدولي.
دائما الأصل عليه استثناءات، ويوجد استثناء على الأصل اللي هو عدم تقييد التجمعات السلمية، في إجازة تقييد التجمعات السلمية، ولكن ضمن عدة شروط. أولها أن يكون القيد منصوصا عليه في القانون، وأن يكون هذا القيد ضروريا، بمعنى أن لا يكون هناك تدبير آخر يمكن اتخاذه غير تقييد التجمع السلمي، أن يكون القيد متناسبا، وأن يكون لحماية حقوق وحرية الآخرين وحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة والأداب العامة. كذلك يجب أن يتناسب القيد مع وجود مجتمع ديمقراطي، وأن يتم تفسير القيود وصلاحية فرضها على أضيق نطاق. يجب أن لا يفسر الانتقاد السياسي أو المعارضة السياسية كتهديد للأمن القومي أو للنظام العام أو لحقوق وحرية الآخرين.
عمليا لنعد ونقرب المجهر أكثر في موضوع تقييدات حرية التجمع السلمي، ألا يخشى من أن السلطات يعني ستستخدم هذه الاستثناءات كمبررات عديدة ودائمة للتقييد على هذه التجمعات السلمية؟
بالطبع دائما السلطات يعني في مختلف دول العالم، مش يعني فقط في فلسطين، تأخذ الاستثناءات كمخرج لها، بنقدر نصورها بالعامية لما تنحشر تأخذها كمخرج لها من الموضوع.
نعم.
ولكن هذه القيود ورد النص عليها في المادة 21 كما ذكرت قبل قليل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشكل صريح، لا يمكن الخروج عنها، ووردت على سبيل الحصر للمثال، يعني لا يمكن للسلطة أن تقيس عليها بتاتا، فقط عند هذه القيود يجب أن تتقيد بها، لا يمكنها الخروج عنها نهائيا.
نعم. وبالتالي يعني حتى عند اللجوء إلى هذه الاستثناءات من قبل السلطات، هذه الاستثناءات ليست على مزاج السلطات، وإنما يجب أن تكون واقعية ويعني مفسرة ضمن المعايير الدولية،
مكيفة وفقا للقانون فقط،
ومكيفة.
يعني لا يجوز أن يتم
حتى لا يكون الأمر يعني بمثابة اجتهاد كما أشرت،
أيوة،
أو
حتى
يعني
لا
بناء
تغول
على المزاجات يعني وتغول من قبل السلطات التنفيذية.
صحيح.
لحرمان المواطن من هذا الحق.
أكيد طبعا،
خلافا للقوانين الدولية، وحتى يعني هنالك القانون الأساس على الأقل يعني يحفظ يعني جانبا بهذا الإطار بغض النظر عن الملاحظات التي تحدثنا عنها. ما هي الأنشطة التي تم تنفيذها في الفترة الماضية على هذا الصعيد؟
قمنا خلال مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي الذي أقامته جمعية منتدى التواصل لجمع يعني نفذنا حملة تواقيع، قمنا من خلالها بجمع تواقيع للأشخاص على موافقتهم لما تم النص عليه، يعني في بداية قبل أن نقوم بجمع التواقيع قمنا بإقناع الناس طبعا في التواقيع، قمنا بجمع يعني بحمل التواقيع، ومن ثم قمنا بتنفيذ لقاءات تثقيفية في جامعة بيرزيت حول الموضوع.
حدثنا عن العقبات يعني في هذه التجربة, يعني في موضوع حملة التوقيع وهي جزء يعني من حملات المناصرة عمليا لربما. صحيح. التي تتبع في هذا السياق. يعني أنت تحدثت عن عملية إقناع للمستهدفين قبل الحصول على توقيعه, حدثنا أكثر كيف تتم عملية الإقناع وما يأخذ ذلك من جهد ومن تحديات وما إلى ذلك, ومرورا بالمراحل اللاحقة.
طبعا قمنا أنا وزملائي المتدربين بجمع التوقيع, وذلك طبعا عن طريق محاولة, يعني أنا أريد أن أصورها بمحاولة إقناع الأشخاص بالتوقيع بعد الشرح لهم عن التجمع السلمي وأهميته وأنه حق لا يجوز للجميع, لا يجوز التنازل عنه أو التفريط به. طبعا محاولة الإقناع في الحقيقة واجهنا صعوبات جمة في إقناع الأشخاص, وطبعا أنا كنت أتخير أنا وزملائي الحديث مع الأشخاص في جماعات, ذلك توفيرا للوقت والجهد. كانت الصعوبات اللي واجهناها يعني محددة بأن امتناع الأشخاص عن التوقيع لأسباب, يعني كانوا يبرروا بأن بسبب خوف من المساءلة مثلا من السلطة أنها يعني أو عدم ائتماننا, يعني كانوا يعتقدوا بأن راح نوصل هاي التوقيع ممكن لجهات تتخذ
يعني
إجراءات.
لم يثقوا بكم
الطرف, لم يثق بنا الطرف, يعني لم يكن هناك ائتمان من قبل الطرف الآخر.
وهناك عامل تحدثت عنه من حيث المبدأ, يعني هناك تخوف من ملاحقة من قبل السلطات أو أن يسبب لهم هذا الأمر أي إشكاليات وأي ملاحقات وما إلى ذلك. ولربما هناك سبب ثالث سأضيفه وأطرحه كسؤال, إلى أي مدى كان ذلك أيضا من ضمن الأسباب, وهو عزوف لربما بعض الشباب عن الخوض في هذه الأمور؟
صحيح, يعني بعض الشباب ممكن كان يوقع بس عشان يخلص منك.
نعم,
يعني خلاص أنت تقعد تقنع فيه يكون أنا مش نقصنا ضيع وقتي علشان.
وهناك فئة غير مهتمة إطلاقا مثلا؟
هناك فئة غير مهتمة إطلاقا, يعني تجيب لها ورقة التوقيع تبلش دك تقنعها بتقول خلاص أنا بدي أوقع وأمشي.
حتى التي لم توقع, يعني هناك فئة يعني عزفت لأنها غير مهتمة أصلا,
غير مهتمة, بعضهم لم يوقع, البعض وقع بس اختصارا لوقته وجهده في سماع الإقناع, لأني كنت أرفض يعني من الأشخاص الذين يريدون التوقيع دون يعني فهم لماذا يوقع, لأن هذا قد يقوده في المستقبل إلى إشكالات.
كم بلغت عمليات التوقيع, يعني التوقيعات في هذا الصدد كم توقيعا جمعتم؟
كل شخص قام بجمع 250 توقيع على صعيد شخصي, بلغت في نهاية المشروع 3000 توقيع تقريبا, يعني من جميع المتدربين, ولكن في النهاية طبعا استهدفت عدة, ولكن كان التركيز على جامعة بيزيت
بحكم أنها في الوسط وتجلب يعني شرائح من مختلف المناطق.
صحيح,
يعني كعينة متنوعة.
صحيح.
هل ترى أن هذه الأداة لها القدرة على إيصال وجهة النظر المطلوبة؟
أكيد, يعني قد لا يكون بالشكل المطلوب إلا أنه يعني لها الأثر عند 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 رؤية شريحة من المجتمع تؤيد هذا الموضوع ولو عن طريق توقيعها, سيكون لها الأثر عند وصولها لجهة الاختصاص.
ولذلك عندما جمعتم هذه التوقيع ونتحدث عن 3000 توقيع وخاصة من جامعة بيرزيت, أين ستذهبون بهذه التوقيع؟ طبعاً ماذا ستفعلون بهذه التوقيع؟
طبعا هاي الفئة هي الفئة المثقفة في المجتمع, وهي التي تعرف ما لها. نعم. وما عليها عند وصول هذه التوقيع لجهات الاختصاص من السلطة التنفيذية أو يعني الجهة المختصة في موضوع التجمع السلمي, سيكون لها الأثر لتغيير السياسات المتبعة مثلا ممكن في قمع التجمعات السلمية. نعم. سيتم تغيير السياسة إلى شيء مختلف يتماشى مع رغبة الشارع الفلسطيني ورغبة الفئة المثقفة اللي هي المحرك الأساسي للشارع الفلسطيني.
طب من حيث المبدأ على ماذا وقعوا؟ يعني لربما المستمع الكريم الآن يسمعنا ويقول يعني على ماذا وقعوا في موضوع التجمعات السلمية ويمكن استخدام هذا التوقيع كأداة للضغط والمناصرة على الجهات ذات العلاقة وإيصال وجهة النظر المطلوبة. ما هو المحتوى؟
المحتوى كان هو عبارة عن النصوص والمواد القانونية التي وردت في القانون الدولي, وكذلك المواد والنصوص القانونية التي وردت في القانون الداخلي بما يحفظ حق التجمع السلمي. أيضا كان هناك النص على أهمية الحق في التجمع السلمي, كان هناك النص على حقوق وواجبات المتجمعين سلميا. طيب. على هذا تم التوقيع
على هذا المضمار والمقاربات والمقارنات في هذا السياق. محمود، أريد أن أسألك، وأنت متدرب في جمعية منتدى التواصل في موضوع التجمعات السلمية، إلى أي مدى يعني تدرك بأن ضرورة ثقافة الشاب والمواطن بما له وبما عليه في التجمعات السلمية يمكن أن يخرجنا من العديد من المشاكل في هذا السياق والجدل القائم ما بين الجهات التنفيذية والأمن من ناحية والمتظاهرين سلميا من ناحية ثانية؟
بغض النظر أساسا عن الموضوع اللي أنت بتعالج فيه، لما تكون أنت عارف إيش إلك وإيش عليك، في هاي الحالة تمنع نفسك من الوقوع في الخطأ وقد يكون المساءلة لاحقا. فمعرفة الشباب أو حتى بغض النظر عن الفئة في المجتمع بحقوقها وواجباتها تجاه التجمع السلمي سيقلل من وقوعهم في الخطأ، وبالتالي لن يكون هناك لأحد يد عليهم لمحاسبتهم أو مساءلة، طالما أنهم كانوا متوافقين لما ورد النص عليه في القانون، متوافقين لما تم النص عليه في المعاهدات الدولية.
عادة مبرر الجهات الأمنية التي تقوم بقمع بعض التجمعات السلمية تتحدث عن أن المتظاهر سلميا لم يتبع يعني السلوكيات التي تظهر أن هذا التجمع سلمي.
بالضبط، طبعا دائما الحجة التي يتبعها هؤلاء تكون تهديد للأمن القومي، للصحة والسلامة العامة وهي الأشياء. طبعا إذا كان في الحقيقة هناك إشعار للمحافظ أو للأشخاص يعني ذوي الشأن كما تم النص عليه كما تم النص عليه في القانون، إذا كان متوافقا للقانون لا يمكن لأحد أن يصور هذا التجمع السلمي على أنه غير سلمي أو تهديدا للأمن القومي. كما أنني ذكرت في القيود أنه لا يمكن أن يفسر الانتقاد السياسي أو المعارضة السياسية كتهديد للأمن القومي أو النظام العام. يعني لا يمكن لأي أحد في مراكز صنع القرار أن يفسر هذا التجمع السلمي على أو الانتقاد السياسي على أنه تهديد للأمن القومي. من حق الجميع أن ينتقد، ومن حق الجميع أن يصوب المسارات كما يرتئيه مناسبا بما يتوافق مع القانون.
وبالتالي محمود، إذن هنا من الضرورة بمكان أن تحدد التعبير والمصطلحات، يعني حتى الجهات الأمنية عندما تبرر قمعا للتجمع السلمي في هذا المكان أو ذاك في هذا التوقيت أو ذاك، وتستخدم وتبرر ذلك بأن هذا التجمع كان تهديدا ومهددا للأمن القومي وللسلم الأهلي، فحتى هذه المبررات يجب أن توضح، يعني حتى لا تستخدم بشكل فضفاض من الجهات التنفيذية لقمع هذه التجمعات السلمية عندما يعني ترتأي ذلك.
أكيد كل سلوك يجب أن يكون مبررا بغض النظر يعني عن الجهة التي قامت به. حتى المتجمعين سلميا يجب أن يكونوا قد برروا لماذا هم متجمعين سلميا، من أجل أن يتمكنوا من الرد على الجهات المختصة في حال تم قمعهم أو الاعتداء عليهم.
بالعودة إلى موضوع يعني الإقناع واللقاءات التثقيفية للطلبة ولشريحة الشباب في موضوع التجمعات السلمية وأهمية هذه التوقيع كأداة ضغط ومناصرة، كيف كانت التجربة مع الطلبة؟ يعني
طبعا في البداية لابد من الإشارة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة الإبداع والريادة في جامعة بيرزيت. طبعا تمكننا أنا وزملائي من تنفيذ اللقاءات، ولكن واجهتنا بعض الإشكالات بأن طلبة الجامعة لم يعطوا اهتماما كبيرا للقاءات، فواجهتنا مشكلة حقيقية يعني في حضور الطلبة للقاءات التثقيفية. ولكن يعني بالرغم من هذه الصعوبات تمكننا من إنجاز اللقاءات التثقيفية بالعدد المطلوب من الطلبة.
نعم، يعني أنتم حصلتم على 3000 توقيع، ولكن بالتأكيد عملية التثقيف شملت عدد أكبر من هذا، أليس كذلك؟
يعني ممكن تقريبا شيء
أم
تقريباً.
أم يدور يعني حول هذا الرقم؟
حول هذا الرقم يعني تقريبا
كعينة مستهدفة
من جامعة بيرزيت.
ماذا بعد؟
طبعا يعني
هذه تجربة مهمة صراحة، وما تعرضتم من تدريبات هي مهمة، كيف ستبنون على ذلك؟
في الحقيقة يعني خلال اللقاءات التثقيفية هذا ما أجمعت عليه أنا وزملائي تقريبا، هو أن يعني وجدنا الكثيرين كما أسلفت الذكر سابقا، إن يعني هو فقط بحاجة يعني التجمع السلمي بحاجة لإشعار للمحافظ أو أو لمدير الشرطة، ولكن وجدنا بأن الطلبة في الجامعة وهم يعني الفئة المثقفة من المجتمع لا يعلمون بهذا، يعني يظنون بأن التجمع السلمي يحتاج إلى ترخيص من الشرطة وما دون ذلك هو مخالف للقانون، وهذا فهم مغلوط ومغاير للحقيقة.
وبالتالي قانونا القانون لا يلزمك بأن تتقدم بترخيص للجهات ذات العلاقة للمحافظة ولا الشرطة لتنظيم تجمع سلمي، لا يحتاج إلى ترخيص
ولكن يحتاج إشعار.
حتى موضوع الإشعار المسبق يعني أيضا هنالك يعني تأويلات عديدة من صحيح. قبل الجهات القانونية مدى الإلزامية يعني في موضوع الإشعار.
صحيح. طبعا نحن بينا للطلبة الذين حضروا اللقاءات التثقيفية ما هي حقوقهم وما هي واجباتهم، ما لهم وما عليهم تجاه التجمعات السلمية، بينا لهم أهمية التجمعات السلمية، بينا لهم أنها حق للجميع لا يمكن التنازل أو التفريط عنه، بينا لهم طريقة تشكيل وحدات الضغط والمناصرة من أجل تكوين التجمع السلمي السليم المتوافق مع القانون.
إذن عندما يقال بأن للتجمعات السلمية وحتى للمتظاهر سلميا له ما له وعليه ما عليه يعني من حقوق وواجبات أيضا في هذه التجمعات السلمية، لا يوجد إذن حرية مطلقة للمتظاهر سلميا لأن يفعل ما يريد.
لا يوجد حرية مطلقة، يجب
وإنما هنالك يعني سلوكيات وممارسات ستكون في خلال هذا التجمع السلمي متفق عليها بين الجميع وممن يعني على أقل وهي معممة من قبل من نظم هذا التجمع السلمي.
صحيح. حتى أن يعني هذه الواجبات ممكن أن تكون بديهية، فمثلا لا يحق لأي متجمع سلميا أن يقوم بتدمير ممتلكات العامة على سبيل المثال يعني، وهناك العديد جملة من الواجبات المنصوص عليها في القانون وحتى المتعارف عليها لا يجوز تجاوزها، وأيضا حقوقهم لا يجوز لأحد كان من يكون التعدي عليها.
طيب الآن ما هي مخططاتكم في المستقبل؟
في الحقيقة نحن يعني طبعا أنهينا هذا المشروع بفضل الله يعني بعد تقريبا ما يقارب 3 أشهر أو 4 أشهر مع جمعية منتدى التواصل، وفي الحقيقة يعني نحن أنا كمتدرب في جمعية منتدى التواصل أصبح عندي ملكة عن موضوع التجمع السلمي، قد أستمر يعني في تشكيل حراكات أو ما شابه ذلك يعني من خلال هذا التجمع، ولكن بالنسبة لمنتدى التواصل لا أعلم إن كان لديهم
ولكن
مشاريع أخرى فيما يخص الموضوع،
ولكن ما تعرضت له من تدريب في منتدى وجمعية
يعني فتح الأفاق،
فتح أفاقا بالنسبة لك يعني يمكن أن تعتبر نقطة انطلاق نحو أن تكون ناشطا في مجال يعني حماية الحق في التجمع السلمي وأن تكون ضمن حراكات في سياق الضغط والمناصرة لعدم تجاوز القانون من قبل الجهات التنفيذية، وكذلك أن تكون هذه التجمعات السلمية يعني مضبوطة من قبل المتظاهر سلميا وتعزيز هذه الثقافة لدى المواطن وأهل المجرة.
صحيح. نحن يعني كان التجمع السلمي بالنسبة لنا مجرد نسمع به سماع، ولكن من خلال تسليط الضوء عليه عن قرب أصبح لدينا فتح لنا الآفاق للتبحر في هذا المجال الواسع الذي يمكن البحث فيه. يعني نحن غالبية المشاركين في هذا التدريب كنا من طلبة القانون، وهذا أمر مهم جدا لنا كطلبة قانون.
شكرا جزيلا لك محمود شجاعية، وأنت متدرب مع جمعية منتدى التواصل في مجال التجمع السلمي والحقوق المتعلقة بهذا الإطار، شكرا جزيلا لك.
عفوا، يعطيك ألف عافية.
بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة الخاصة عبر شبكة راية الإعلامية، وهي ضمن سلسلة حلقات تنفذها جمعية منتدى التواصل ضمن مشروع تعزيز حق الشباب في التجمع السلمي وفقا للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه الحلقة التي كانت بعنوان تعزيز الحق في التجمع السلمي. تحياتي أدهم مناصرة، كنت بمعيتكم في التقديم مع طيب المنى، إلى اللقاء.